بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل وأجمل خلق الله. اليوم سنمتع مسامعكم بالحديث عن صحابي جليل من أصحاب الهادي العشرة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد في سياق واحد. أمين هذه الأمة، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أبو عبيدة بن الجراح الذي سنعطر مسامعكم بالحديث عنه. قبل أن نبدأ نطلب الأمداد.
مدد مدد رب الأكوان، أعيا الكمد أهل الإيمان، أنت الصمد رب العدوان.
مدد مدد رب الأكوان، أعيا الكمد.
أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل.
فينا كرب وهموم، هونها يا قيوم، بالمختار المعصوم جودك رحم الأوطان.
أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، من هو هذا الصحابي الجليل الذي وصفه النبي عليه السلام بهذه الصفة؟
خذ بيدي خذ بيدي عطفا علي سيدي يا سيدي.
هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الذي ينتهي نسبه إلى فهر بن مالك بن النضر القرشي الفهري. يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد.
يا محلى ضياهم
إذن هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، يجتمع في النسب هو والنبي عليه السلام في فهر، روى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في صحيح مسلم حديث واحد. هو من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. فعن يزيد بن رومان أنه قال: انطلق عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا في ساعة واحدة. يا ترى ماذا سطرت كتب التاريخ عن مناقبه وفضائله؟
طالب حي الإيمان،
لقد كان أبو عبيدة رضي الله عنه موصوفا بالصلاح بالتقوى بالأمانة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أما ما ورد من أخبار أمانته، أن ابن أبي شيبة روى بالإسناد عن حذيفة بن اليمان أن رجلين من نجران أتيا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالا: ابعث معنا أمينا حق أمين. فقال: قال عليه السلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة، فأرسله معهم.
خبر عن سعد الأنوار يلي استبشر ذكر القلب بيتعطر على الدوار.
ومما امتدح به الرسول عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ما رواه الحاكم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة. وفي كتاب الزهد لابن المبارك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام تلقاه الأمراء والعظماء فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ فقالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة فسلم عليه ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة.
نور يلي استبشر ذكر القلب بيتعطر على
عن مالك بن أنس أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي عبيدة 4400 دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها. فقسمها أبو عبيدة بين الناس. وزع أبو عبيدة هذا المال الذي أرسله عمر بن الخطاب له على الناس، ثم أرسل عمر رضي الله عنه بمثلها إلى معاذ بن جبل فقسمها بين الناس إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. ومما ورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الثناء عليه ما رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وهو أن الفاروق رضي الله عنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح.
بالهادي محبوبي خير الأنبياء، رب اغفر ذنوبي يا رب السماء.
من مناقبه ماذا ورد عن مناقب أبي عبيدة؟ أبو عبيدة هو الذي نزع بفمه حلقتي المغفر اللتين دخلتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ففي طبقات ابن سعد بالإسناد عن أبي بكر أنه قال: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته. فأخذ أبو عبيدة بثنيتيه إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة أي إحدى مقدم أسنانه، ثم أخذ الحلقة الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم أي مكسور مقدم أسنانه. ماذا قال ابن الجوزي في صفة الصفوة؟ قال: فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتما، وأيضا قيل: فانقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. أما المغفر فهو زرد أو حلق من حديد يلبسها الدارع على رأسه ليدرع بها عند القتال. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه أمير سرية الخبط التي كانت في رجب سنة 8 للهجرة نحو حي من جهينة قرب البحر، فأصاب الجيش جوع شديد فأكلوا الخبط، والخبط هو نوع من الشجر يسمى ورق السمر. ولما وصلوا إلى البحر ألقى إليهم حوتا عظيما يسمى العنبر، فأكلوا منه نصف شهر ثم عادوا إلى المدينة. بالنسبة لوفاته رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 18 للهجرة بالطاعون المشهور الذي سمي طاعون عمواس، فقد ورد في سير التاريخ أن طاعون عمواس كان أبو عبيدة وأهله معافين منه، فقال رضي الله عنه: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة كان بداية الطاعون به، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه ودفن في بيسان، وهي قرية في فلسطين بين الرملة وبيت المقدس. رحم الله أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمانة تكون في مجالات شتى من الحياة، يا ترى ما هي الأمانة بالتفصيل؟ هذا ما سينقله إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي.
مدد مدد رب الأكوان، عيا الكمد أهل الإيمان.
الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانة تطلق على ما يستأمن الناس بعضهم بعضا عليه من نحو الودائع، كما تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل، وما يأتمن عليه الزوج زوجته في بيته بأن لا تخونه في فراشه أو ماله. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. أي لا يكون من لا يحافظ على الأمانة مؤملا كاملا، ولا يكون دين من يضيع العهد كاملا. وهذه الآية التي ذكرنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال والعدل في الحكومات، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، قالوا الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع. وروى أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه الدارقطني. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربنا سبحانه وتعالى بين في هذه السورة الكثير من الأحكام، وأمر سبحانه وتعالى بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وروى معمر عن الحسن أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، قالت: وما فيها؟ فقيل لها: إن أحسنت جوزيتي وإن أسأت عوقبتي. فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليه، قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك. قال: قد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال: الأمانة الفرائض. ثم أيها الإخوة المستمعون، الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض ونهانا عن أشياء، فمن جملة الأشياء التي نهانا الله تعالى عنها الخيانة، والتي هي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. فالذي يوهم الناس بأنه أهل للمسؤولية ثم هو ليس أهلا للمسؤولية فهذا يكون خان الأمانة. وهذه الدنيا هي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء على العمل، فلا بد من أن نفارق الدنيا عاجلا أم آجلا، فماذا أعددنا لما بعد الموت؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: اليوم العمل وغدا الحساب. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض. فما أحوجنا اليوم إلى الأمانة الشرعية في محاسبة أنفسنا فيما أسرينا وأعلنا، فيما نخفي ونبطن. فبالأمانة الشرعية يعرف الإنسان كيف يتلقى علم الدين، ويعرف كيف يكون قارئا للقرآن مخلصا لله تعالى موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. والشأن في الأعمال عند الله تعالى بموافقة الشرع والإخلاص لله تعالى، فلا يكن همنا أن يذاع صيتنا أو أن يرضى عنا الناس، فالعمل بالطاعة نحن مأمورون به مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. كذلك أختم بذكر ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدينة نبي الله شعيب عليه السلام، وهناك عندما مشى سيدنا موسى عليه السلام أمام إحدى ابنتي نبي الله شعيب عليه السلام، فقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسمته بالأمين الذي لا تخاف خيانته فيما يأمن الإنسان عليه هذا الشيء. فوصفته بالأمين لأنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، والله تعالى قد جمل الأنبياء بخير الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمناء وأن يجنبنا الخيانة في الحال وفي المقال وفي الأفعال، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ بلال حميصي على هذه الكلمة الدينية الطيبة التي قدمها لنا وبين لنا فيها معنى الأمانة. أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا.
حتى الظلام